الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم لحبيبه محمد عليه الصلاة والسلام: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما زلنا في هذه الأيام بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث تقام الاحتفالات والمحاضرات والأفراح بهذه المناسبة الطيبة الزكية العطرة. ولا بد في مثل هذه المناسبة أن نتكلم أيضا عن ما يتعلق بصاحب الذكرى صلى الله عليه وسلم، لنزداد حبا فيه ومعرفة به صلى الله عليه وسلم. وينبغي في ذلك أيضا أن نقدم هذه المعلومات لأولادنا، حتى الصغار، لينشأوا وقد عرفوا شيئا من سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وسنتكلم في هذا المجلس عن بعض ما يتعلق بسيرته الشريفة، بسيرته المباركة صلى الله عليه وسلم، فنرجو الاعتناء والتنبه لذلك. وبذلك هو صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن نزار ابن معد ابن عدنان. ومن أشهر أسمائه صلى الله عليه وسلم محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب، هذه أشهر أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم. وأسماؤه الشريفة الزكية الطيبة المباركة كثيرة، بعض العلماء يقول منها البشير النذير، وما جاء في القرآن طه معناه يا رجل عظيم، ياسين يا إنسان عظيم. وورد أيضا في أسمائه صلى الله عليه وسلم المدثر المزمل، ويقال له أبو القاسم أبو الطيب صلى الله عليه وسلم أبو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. كنيته أبو القاسم، أمه صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة، سيدة نساء بني زهرة، وهي مؤمنة ولية، والدة الرسول صلى الله عليه وسلم، مؤمنة مسلمة مؤمنة ولية صالحة طاهرة لها كرامات، وهي تلد الرسول صلى الله عليه وسلم. رأت أعناق الإبل، في بصرى الشام، وهي أين؟ في مكة المكرمة، وهذا لا يحصل عادة للناس، هذا عادة لا يحصل للناس. إذن هي رضي الله عنها ولية. جده صلى الله عليه وسلم لأبيه هو عبد المطلب، جده لأبيه مين؟ عبد المطلب. وجده لأمه، وجده لأمه وهب ابن عبد مناف. وأما جداته صلى الله عليه وسلم فجدته لأبيه فاطمة بنت عمرو، جدته لأبيه فاطمة بنت عمرو المخزومية، المخزومية. جدته لأمه صلى الله عليه وسلم برة بنت عبد العزة ابن عثمان ابن عبد الدار ابن قصي ابن كلاب ابن مرة. وأما تاريخ ولادته صلى الله عليه وسلم فقد ولد عليه الصلاة والسلام في ضحى، وقت الضحى يعني، في ضحى يوم الاثنين في 12 من شهر ربيع الأول، في 12 من شهر ربيع الأول تقريبا السنة 53 قبل الهجرة، تقريبا في 53 قبل الهجرة النبوية. وقيل يوافق 20 أو 22 من نيسان سنة 570 للميلاد أو 71، هذا من باب التقريب، من عام الفيل. من عام الفيل. ليش اسمه عام الفيل؟ العام الذي ولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم هو العام الذي كان حاول فيه أبرهة الأشرم أن يهدم الكعبة الشريفة، فوجه جيشا من اليمن، وجه جيشا من اليمن ومعه الفيلة، ومعه الفيلة لهدم الكعبة الشريفة. والفيل الذي كان قائدا للفيلة اسمه محمود، اسمه محمود، كان يمشي أمام الفيلة، إذا مشى مشوا وإذا وقف وقفوا. هؤلاء الذين جاءوا من اليمن لهدم الكعبة عندما وصلوا إلى الكعبة وجهوا الفيل نحو الكعبة وقف، ما كان يمشي، حاولوا برك جلس على الأرض ما كان يمشي، وجهوه راجعا إلى اليمن فهرول، يوجهونه يمنة ويسرى يمشي، ثم إذا وجهوه إلى الكعبة يقف لا يقترب ناحية الكعبة الشريفة. ففي ذلك العام أرسل الله تعالى طيرا أبابيل جاءت، وكل طائر معه في خرطومه، ها، في خرطومه حجرا فوق حبة العدس ودون حبة الحمص، وفي كفيه في كل كف حجر، وكان على كل حجر اسم مرميه، يعني اسم الشخص اللي بينزل عليه. فجاءت هذه الطيور وألقت هذه الحجارة التي طبخت بالنار، فصار ينزل الحجر على رأس الجندي فينزل فيه فيخرقه ويخرج منه فيهلك. فهلكوا إلا قائدهم أبو يكسوم، انفلت في شرزمة قليلة حتى وصل إلى الملك، يعني رجع إلى بلاد اليمن أو إلى الحبشة، لأنه كان قائد في الحبشة واليمن تابعة لهم أيضا. فهذا القائد أبو يكسوم كان طائر يتبعه، فلما وصل القائد إلى الملك وحدثه وأخبره بما حصل من هلاك جيشه، بعدما أخبر هذا الطائر الذي كان يتبعه رماه فهلك أمام عين الملك. وهذا الملك لم تطل مدته، عاش بعد ذلك 7 أيام وأصيب بالعدسة فتمزق وأهلكه الله، هذا مرض يعني شديد خطير، فتصدع صدره عن قلبه وأهلكهم الله تعالى ونجى الكعبة الشريفة. فسمي هذا العام بعام الفيل. في ذلك العام ولد الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا هو القول الأصح. هلا في أقوال تقول أنه ولد قبل ذلك بنحو 40 يوم، بعض الأقوال هيك بتقول يعني، أو بسنوات أو بعد ذلك بمدة، في أقوال، لكن الصحيح أنه في ذلك العام ولد عليه الصلاة والسلام. مكان الولادة، مكان الولادة. إذن هل حكينا عن اسمه صلى الله عليه وسلم وبعض أسمائه وعن كنيته وعن أسماء أجداده، ها، وحكينا عن أسماء أجداده لأبيه ولأمه وجداته لأبيه ولأمه، وعن تاريخ الولادة. الآن نتكلم عن مكان الولادة. الآن نتكلم عن مكان الولادة. مكان الولادة في مكة المكرمة في دار أبي طالب قرب الصفا، في مكان يقال له سوق الليل المحفوظ باسم محلة المولد، المحفوظ باسم محلة المولد. وعمل صلى الله عليه وسلم في التجارة للسيدة خديجة رضي الله عنها، فزادت ببركته عليه الصلاة والسلام غلتها وزادت أرباحها بشكل ظاهر في مدة قصيرة، في مدة قصيرة، وهذا ببركته عليه الصلاة والسلام. من صفاته صلى الله عليه وسلم أنه كان أبيض الوجه، عليكم السلام، مشرب الخدين بحمرة، مشرب الخدين بحمرة، البياض الجميل وفيه حمرة في خديه عليه الصلاة والسلام، وكان أسود العينين يعني الحدقة، هذا الذي يقال له البؤبؤ ويقال له في اللغة الإنسان، هذه الحدقة كان الرسول صلى الله عليه وسلم شديد سواد الحدقة وشديد بياض العين يعني الذي حول الحدقة، فيهما خطوط حمر صلى الله عليه وسلم، واسع العينين، كثير الأهداب، الأهداب يلي بالعامية بنسميها الرموش، رموش، كان الرسول صلى الله عليه وسلم كثير الأهداب وكانت جميلة جدا. ومن صفاته عليه الصلاة والسلام أنه كان هلالي الحاجبين من غير قرن، من غير قرن يعني لم تكن متداخلة حواجبه ما كانت فيت ببعضها، من غير قرن. وكان صلى الله عليه وسلم كث اللحية يعني ما كانت خفيفة ولا صغيرة ولا فيها فراغات، لا، كانت كث اللحية وكانت جميلة جدا جدا جدا. وكان صلى الله عليه وسلم شديد بياض الأسنان، كان شديد بياض الأسنان، وكان صلى الله عليه وسلم مفلج الأسنان. يعني أسنان الرسول ما كان فيت ببعضها، لا، إنما كان بينهما فراغ خفيف بدون يعني ما يعتبر خلل، لا، بل يزيد جمالا. وكان إذا تكلم خرج النور من بين ثناياه، كان إذا تكلم صلى الله عليه وسلم خرج النور من بين ثناياه عليه الصلاة والسلام، وكان طيب الرائحة من غير أن يمس طيبا، حتى إنهم كانوا يعرفون أنه جاء قبل أن يروه من طيب رائحة المكان. كان صلى الله عليه وسلم إذا مر في السوق أو في الطريق أو دخل المسجد يعبق المكان بالرائحة الطيبة، فيعرف الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء أو دخل المسجد أو مر في السوق صلى الله عليه وسلم. كان معتدل القامة إلى الطول أقرب، سواء الصدر والبطن، لم يكن له بطن ناتئ، لا، إنما كان سواء الصدر والبطن صلى الله عليه وسلم. وكان كثير شعر الرأس، أما في صدره وفي بطنه لم يكن له من الشعر إلا كخيط، هذه المسربة من الصدر إلى السرة كالخيط، أما في رأسه الشريف فكان شعره كثيرا، فكان يطيل أحيانا شعره المبارك إلى شحمة الأذن أو إلى المنكب، وأحيانا إلى الكتفين أحيانا. وكان لا يحلق بالموسى، الحلق هو إزالة كل الشعر بالموسى، هذا غير التقصير والتخفيف، الحلق هو إزالة كل الشعر، شعر الرأس بالموسى، والرسول ما كان يحلق إلا في نسك، يعني في حج أو عمرة، عرفنا؟ مش مثل بعض المشايخ أنه بيعتبروها كأن سنة مؤكدة، كل يومين ثلاثة بيحلق راسه بحيث أنه يزيل شعره بالموسى، الرسول ما كان يفعل ذلك إلا في حج أو عمرة، إلا في حج أو عمرة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا حلق يوزع شعره بين الناس، يقسم شعره بين الناس، أحيانا بيده يوزع، في حجة الوداع بعدما حلق صار يقسمه بنفسه بين الناس، يوزع الشعرة والشعرتين، يعطي هذا وهذا، وأعطى بعض الصحابة يوزع في من يليهم أيضا. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يحلق إلا في نسك الحج أو العمرة. وبالإجمال هو صلى الله عليه وسلم لم ترى عين بجماله، ما رأى أحد من الناس من هو بجمال النبي صلى الله عليه وسلم، فمن رآه عرف أنه أجمل الناس، وعرف أنه لا يرى مثله قبله ولا بعده صلى الله عليه وسلم، فهو أجمل من الورد الأحمر على الثلج الأبيض، هو صلى الله عليه وسلم أجمل، وهذا ليس للمبالغة، هو أجمل من الورد الأحمر الجميل على الثلج النقي الصافي. وكان صلى الله عليه وسلم قال فيه بعض الصحابة: إذا رأيته قلت الشمس طالعة، إذا رأيته قلت الشمس طالعة، بل كان أجمل من الشمس والقمر لو اجتمعا. والرسول صلى الله عليه وسلم هو أجمل من يوسف. يوسف عليه الصلاة والسلام أعطي شطر الحسن، وأما النبي عليه السلام فأعطي كل الحسن، وكان جماله صلى الله عليه وسلم مكللا بالهيبة والوقار والجلال عليه الصلاة والسلام. من خواصه عليه الصلاة والسلام أنه خاتم الأنبياء وإمام المرسلين وسيد الأولين والآخرين، خاتم النبوة بين كتفيه صلى الله عليه وسلم، وأنه أفضل أولي العزم بل وأفضل خلق الله على الإطلاق، بل أفضل خلق الله على الإطلاق. اسم قابلته، القابلة التي ساعدت السيدة آمنة وهي تلد، الشفاء بنت عوف. تسمعوا بسيدنا عبد الرحمن ابن عوف أحد العشر المبشرين بالجنة، الشفاء أم عبد الرحمن ابن عوف. هلا قد واحد يقول إنه ليش عم بتقولوا الشفاء بنت عوف إذا كان زوجها ها مثلا اسمه أو جده عوف أو بي عوف، فعم نقول عبد الرحمن ابن عوف، ليش هي اسمها كمان الشفاء بنت عوف؟ لأنه أصلا كانت متزوجة ابن عمها، عرفنا لأنه هي الشفاء كانت متزوجة مين؟ ابن عمها. فالحاصل قابلته الشفاء بنت عوف أم عبد الرحمن ابن عوف، وكانت تعاونها، كانت عم تعاون القابلة مين؟ بركة بنت محصن، وقيل بنت ثعلبة أم أيمن الحبشية، والدة أسامة ابن زيد ابن حارثة، بعد معهم واحدة تالتة وهي سويبة الأسلمية، وهي سويبة الأسلمية كانت أيضا تساعدها. حاضنته، حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم هي بركة أم أيمن بنت محصن الحبشية، هذه حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، بقيت على قيد الحياة إلى أن بعث الرسول صلى الله عليه وسلم فآمنت به واتبعته، ثم صارت ولية ولها كرامات، صارت ولية ولها كرامات. مرضعاته، مرضعاته صلى الله عليه وسلم، سويبة الأسلمية مولاة أبي لهب، هذه أرضعته قبل حليمة، حليمة بنت أبي زؤيب السعدية، ها حليمة بنت أبي زؤيب السعدية، زوجها الحارث ابن عبد العزة ابن رفاعة. وفاته صلى الله عليه وسلم، توفي في المدينة المنورة في السنة الحادية عشر للهجرة يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول، ودفن صلى الله عليه وسلم في حجرة السيدة عائشة رضي الله عنها، وصارت تسمى الحجرة النبوية، الحجرة النبوية لأنه صلى الله عليه وسلم دفن فيها. مدة حياته الشريفة صلى الله عليه وسلم، عاش 63 سنة، 23 سنة في فترة الوحي لما تم نزول الوحي عليه، لأنه لما نزل الوحي عليه كان عمره 40، لما مات قد كان عمره 63 عليه الصلاة والسلام. تاريخ الوفاة صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين وهذا ذكرناه. إذن توفي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة في السنة 11 للهجرة يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول، ودفن في حجرة السيدة عائشة رضي الله عنها. زوجاته، تزوج صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة وعدد الزوجات لحكم دينية لمصلحة الدين وليس لأجل الشهوة فقط، يعني مش مشان الشهوة النفسانية، لا، إنما لحكم عديدة. منها أنه صلى الله عليه وسلم عندما تزوج من هذه القبيلة ومن هذه القبيلة ومن هذه القبيلة ومن هذه القبيلة، ماذا حصل؟ صار صهرا لهم، فصاروا ينصروه ويأيدوه، وهو شو؟ رسول الله، نبي الله، فبهذا يقوى الدين وتقوى الدعوة ويقوى الإسلام وينتشر الإسلام في هذه القبائل. ثم من الحكم والفوائد أنه يعلم صلى الله عليه وسلم زوجاته الكريمات الدين، فيرجعن إلى من قبائلهن فينشرن العلم من طريق النساء إلى النساء، وهيك كمان في قوة للدعوة. وكذلك صلى الله عليه وسلم ما عدد الزوجات إلا بعد سن 50، وفي شبابه كانت تعرض عليه البنات الصغيرات الجميلات الأبكار فيقول لا حاجة لي فيها. أول امرأة تزوجها هي السيدة خديجة. خديجة كانت أكبر منه 15 سنة، كان عمره 25 وعمرها 40 تقريبا، وكانت أرملة. إذن ما كان همه صلى الله عليه وسلم أن يعدد الزوجات لأجل الدنيا، لا حاشاه. وأما ما ورد في الحديث الذي رواه الحاكم حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، انتبهوا، بعض الناس بيروه بطريقة على زعمهم يقولون حبب إلي من دنياكم ثلاث: الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة، وهذا غير سليم. ليش؟ لأنه صلى الله عليه وسلم لا يدخل الصلاة في أمور الدنيا، فما أدخل الصلاة في أمور الدنيا، إنما قال حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة، ولم يدخل الصلاة في أمور الدنيا. طيب ركزوا معي، شو يعني حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء؟ حبب إلي من غير تعلق قلب بذلك، ومن غير تتبع لذلك، ومن غير انشغال بذلك. طيب شو معنى حبب إلي؟ جعل في الميل الطبيعي، هذا معناته الميل الطبيعي الذي يكون عند الإنسان لزوجاته بالحلال، واضح؟ من غير انشغال قلب بذلك، من غير تتبع وصرف الأوقات على ذلك، لا، هذا معنى حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، يعني جعل في الميل الطبيعي لذلك. الميل الطبيعي، الميل الطبيعي، هذا معناه، هذا معناه. قال وجعلت قرة عيني في الصلاة. واللي بيقول عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نسونجي، هذا كافر ملعون، هذا كافر ملعون، عدو الله وعدو الرسول صلى الله عليه وسلم. خديجة بنت خويلد، وهي أول من صدق به وآمن من النساء. سودة بنت زمعة، عائشة بنت أبي بكر الصديق، حفصة بنت عمر ابن الخطاب، زينب بنت خزيمة ابن الحارث ملقبة بأم المساكين، أم سلمة هند بنت حذيفة المخزومي، زينب بنت جحش، جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار، صفية بنت حيي ابن أخطب، رملة بنت أبي سفيان، ميمونة بنت الحارث الهلالية الهلالية، سريته يعني أمته المملوكة التي اتخذها فراشا فولدت له هي مارية بنت شمعون، هي مارية بنت شمعون القبطية أم إبراهيم، لأن أولاد الرسول صلى الله عليه وسلم من خديجة إلا إبراهيم من مارية، وماريا ليست زوجة، هي أما مملوكة سرية، وكانت قد أسلمت، وكانت قد أسلمت. طيب، أولاده الذكور القاسم عبد الله وهو الملقب بالطيب أو الطاهر، والبنات كمان من خديجة، بس من الذكور القاسم عبد الله من خديجة، وإبراهيم من ماريا، ماتوا صغارا، الذكور أولاد الرسول الذكور ماتوا صغارا. الإناث زينب يعني بنات النبي صلى الله عليه وسلم، زينب تزوجها العاص بن الربيع، رقية تزوجها عثمان بن عفان، أم كلثوم تزوجها عثمان بن عفان بعد وفاة رقية، مش يعني جمعهم عنده بوقت واحد، لا، إنما بعد ما ماتت الأولى تزوج الثانية، بل يروى أنه صلى الله عليه وسلم أنه قال بعدما ماتت الثانية لو كان عندنا ثالثة زوجناها عثمان. ها؟ فإذا رقية تزوجها عثمان بن عفان، أم كلثوم تزوجها عثمان بعد وفاة رقية، فاطمة رضي الله عنهن تزوجها علي بن أبي طالب، إخوته من الرضاعة، عمه حمزة، عمه وخيه في الرضاعة، إخوة النبي في الرضاعة، منه مين؟ حمزة ابن عبد المطلب وهو أخوه في الرضاعة، قلنا عمه وهو أخوه في الرضاعة، هو أخوه من جهتين، هو أخوه من جهتين، من جهة ثويبة ومن جهة حليمة. طيب، أبو سفيان بن الحارث كمان هذا خيه للرسول في الرضاعة، أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، عبد الله بن جحش، أبو سلم بن عبد الأسد، مسروح بن ثويبة، عبد الله بن الحارث، أخته من الرضاعة، أنيسة وحذيفة التي تعرف بالشيماء، التي تعرف بالشيماء، أحفاده صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين ومحسن وزينب وأم كلثوم، وهم أولاد فاطمة من علي كرم الله وجههما. علي هذا حفيد من أحفاد الرسول، علي وأمامة، علي وأمامة وهما ابنا زينب، يعني زينب بنت للرسول كان عنده ولد اسمه علي وبنت اسمها أمامة. طيب، وهما من أبي العاص بن الربيع، عبد الله ابن رقية وهو ابن عثمان ابن عفان، مات عبد الله صغيرا. أعمامه، أعمام الرسول يعني، الحارث وهو أكبر أعمامه، الزبير وأبو طالب، أبو طالب شو اسمه؟ عبد مناف، أبو طالب اللي هو عم للرسول اسمه عبد مناف، والعباس اسمه أبو الفضل أو كنيته أبو الفضل، ضرار حمزة، المقوم حجل أبو لهب واسمه عبد العزة، وقيل الغيدق وعبد الكعبة وقسم، هؤلاء من أعمام الرسول ممن بلغتهم الدعوة وأسلموا حمزة والعباس، حمزة والعباس. أما أبو طالب شو لم يسلم، أبو طالب قال أنا على ملة عبد المطلب، بل في صحيح مسلم أن الرسول عرض عليه الإسلام فأبى، عرض عليه الشهادتين فأبى، في لفظ أبى رفض يعني، عرفنا. وكان من آخر ما قاله أنا على ملة عبد المطلب، معناته ما أسلم، عرفنا. طيب، عماته أم حكيم وهي البيضاء، اسمها البيضاء، وهي جدة عثمان بن عفان لأمه، عمة الرسول بيضاء جدة عثمان بن عفان لأمه. طيب، عاتكة برة وهن شقيقات عبد الله من أمه وأبيه، عبد الله يعني مين؟ بيول الرسول، يعني عاتكة وبرة هول بيكونوا عمته للرسول، إخوات بي من أم وأبوهن، يعني من أم بي نفس. طيب، أميمة، أروى، صفية، وعاتكة وصفية أسلمتا، عاتكة وصفية أسلما. طيب، الكتاب الذي أنزل عليه صلى الله عليه وسلم بعدما بعث ونزل الوحي عليه هو القرآن العظيم. مكان البعثة غار حراء في مكة المكرمة، كان فيه عندما نزل الوحي عليه لأول مرة وهو ابن 40 سنة، ثم على ما ذكر بعض المؤرخين من تاريخ البعثة للتقريب، هذا يعتبرونه قبل الهجرة، يعني مما يقال له الميلاد، 27 من رمضان للعام 13 قبل الهجرة الذي يوافق 17 آب 609 للميلاد. هذا من باب التقريب، هذا من باب التقريب. إذن هذا مكان البعثة وتاريخ البعثة، والكتاب الذي أنزل عليه القرآن العظيم والفرقان المجيد، يقال له القرآن والفرقان، وهو الكتاب المهيمن على الكتب السماوية، يعني هو أشرفها وأعظمها وأفضلها، وهو خاتم الكتب السماوية. لما نقول الكتب السماوية يعني الصحيحة، لما نقول الكتب السماوية شو يعني؟ الصحيحة، يعني التي هي غير محرفة. أما المحرفة والمزورة والتي دس فيها وأدخل فيها الكفر، هذه ما بنقول عنها مقدسة ولا بنقول عنها سماوية. دينه صلى الله عليه وسلم الإسلام، وهو دين جميع الأنبياء، وهو الدين السماوي فقط، لا دين سماوي إلا الإسلام. والإسلام هو عبادة الله وحده وأن لا يشرك به شيئا، والاعتقاد الجازم بأنه سبحانه أزلي أبدي، يعني ما له بداية ولا نهاية، وأنه لا شبيه له ولا مثيل، وأنه ليس جسما ولا يتصف بصفات الجسم، وأنه موجود بلا جهة ولا مكان، وأنه منزه عن القعود والجلوس وعن الحركة والسكون والاتصال والانفصال، والمماسة، وأنه منزه عن الإحساس والشعور واللذة والألم والانزعاج والانبساط، كل هذا منزه ربنا عنه، مستحيل على الله تعالى. وأنه ليس ضوءا، ليس روحا، ليس ريحا، ليس ماء، ليس غيما، وأنه لا شبيه ولا مثيل له، وأنه سبحانه وتعالى متصف بصفات أزلية أبدية لا تزيد ولا تنقص ولا تتغير ولا تتطور ولا تتبدل، وصفاته ليست كصفات خلقه، ليست كصفاتنا، ليست من جنس الأجسام والجوارح والهيئات والصور والكيفيات، لا، الله تعالى منزه عن كل ذلك، إنما صفاته أزلية أبدية لا تشبه صفات المخلوقين بالمرة ولا بوجه من الوجوه. وإفراده سبحانه بالخلق والإيجاد، أي أنه هو الخالق لكل هذا العالم ولكل ما دخل فيه، وأن الإنس والجن والملائكة والبهائم لا يخلقون شيئا من أعمالهم، بل هم وأعمالهم خلق لله عز وجل. والإيمان برسوله الذي أرسله، هذا هو الإسلام، والإسلام شيء يقبله العقل السليم ويشهد بصحته العقل الصحيح. من معجزاته صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة جدا، قيل بلغت 3000 معجزة في حياته، وقيل غير ذلك، منها وأكبرها على الإطلاق القرآن الكريم. ومن معجزاته الإسراء، ومنها المعراج وانشقاق القمر لإشارته، ونبع الماء من بين أصابعه، وحنين الجذع اليابس، وتكثير الطعام القليل، وتسبيح الطعام في يده، وتسليم الحجر عليه، وانقياد الشجر لإشارته، وشهادة الذئب بنبوته، وشهادة الحجر له، وشهادة الشجر له، وتكليم البعير له، وغير ذلك كثير كثير كثير. هجرته الشريفة، هاجر تنفيذا لأمر الله وليس هربا من الكفار، هاجر من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، وكانت تسمى يثرب، وسميت بالمدينة المنورة بهجرته صلى الله عليه وسلم إليها. سنة 13 من البعثة يوم الاثنين، خرج من مكة يوم الاثنين ودخل المدينة يوم الاثنين. هو الرسول عليه السلام ولد يوم الاثنين، ونزل عليه الوحي يوم الاثنين، وهاجر يوم الاثنين، ودخل المدينة يوم الاثنين، وتوفي يوم الاثنين صلى الله عليه وسلم. خرج من مكة المكرمة الاثنين ودخل المدينة الاثنين، 12 من شهر ربيع الأول، وبهجرته ابتدأ التاريخ الذي يعرف بالتاريخ الهجري. هذه بعض المعلومات باختصار المتعلقة باختصار سيرته الشريفة، باختصار سيرته الشريفة المباركة الزكية. فينبغي أن نقدم هذا لأولادنا، ينبغي أن نقدم هذا لأبنائنا، لأنه من المؤسف أن يكون في أبناء المسلمين من يحفظ ويعرف أسماء الراقصات والمغنين والمطربات والممثلين والممثلات والفاجرين والفاجرات، وشو أعمارهم ومن أي بلاد وتاريخ ولادتهم وشو بيأكلوا وشو بيشربوا وأي ساعة بيناموا وأي صابون بيستعملوا للحمام
ورقم السبادرين تاعه وشو نوع الكلسات يلي بيلبسه وشو الدعاية اللي بيعملها، كل هذا يحفظونه عن ظهر قلب، عن ظهر قلب. وبيحفظوا أسماء مكسيكية عجيبة غريبة بدها مترجم عن ظهر قلب، ونجدهم لا يعرفون من السيرة النبوية والمناسبات الإسلامية يمكن 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 إلا عنوان واحد، إنه المولد. طيب من المولد شو بتعرف؟ ما بيعرف. من السيرة شو بتعرف؟ ما بيعرف. هذا مؤسف ومخجل، هذا مؤسف ومخجل. وأكثر من هذا، صاروا يقلدونهم ويقتدون بهم، وبيسموا أولاد على أسماء، وبيسموا أولاد على أسماء. بتسمي بنت على اسم راقصة وممثلة ومغنية. طيب سمي زينب، سمي رقية، سمي أم كلثوم، سمي عائشة، خديجة، حواء، فاطمة، سارة، آسيا، هاجر، حواء. بعض الناس ماذا يقول؟ هذه أسماء قديمة. اسمعوا واسمعنا هذه المسألة. قال العلماء: من استخف، من استهزأ، من استقبح الأسماء التي استحسنها الأنبياء، استحسنها الأنبياء أو استحسنها المسلمون، يعني أجمعت الأمة على استحسانها، من استخف بهذه الأسماء أو استقبحها أو استهزأ بها، قال العلماء يكفر. فاللي بتعرف إنه الرسول سمى بنت زينب، سمى بنت رقية، سمى بنت فاطمة، تجي بتقول يي بشيع، هذه كافرة. شوفوا، انتبهوا، احذروا. تعرف، تعرف إنه الأنبياء استحسنوا اسم مريم، الأنبياء استحسنوا اسم سارة، هاجر. فيزم ذلك، يزم ذلك، يستقبحه، هذا كافر. ليش؟ لأنه استخف بما استحسنه الأنبياء، استهزأ بشو؟ بما استحسنه الأنبياء أو بما أجمعت عليه الأمة. اليوم أنا مستغرب أنه بعض حتى المتعلمين عم بيسموا أولادهم أسماء عجيبة غريبة. يمكن قد تفتشوا تشوفوا أنه هذه أسماء بعض المشاهير، يمكن للزنات، للكفرة، لأصحاب الرذائل، بيسموا أولادهم أسماء عجيبة وغريبة. ليش ما بتسموا على أسماء بنات الأنبياء؟ لما الأنبياء اختاروا لبناتهم هذه الأسماء، مين كن أنتم، مين أنا أمام الأنبياء؟ مين كلنا على بعضنا أمام اختيار الأنبياء؟ لما يكون الأنبياء اختاروا لبناتهم أو لأبنائهم الذكور هذه الأسماء، كيف تستقبح بعد ذلك؟ كيف تزم؟ كيف يستهزأ بها؟ كيف يستخف بها؟ هذا كفر وخروج من الإسلام. لذلك ينبغي أن يتنبه لذلك، وأن نعلم أبناءنا السيرة النبوية وأسماء الأنبياء والصالحين ليقتدوا بهم. عادات السادات، سادات العادات. والحمد لله رب العالمين. هللوا وصلوا على النبي.